الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي مع حلقة جديدة من برنامجكم فقه المرأة. تحدثنا منذ حلقات، بدأنا بالحديث عن صلاة النوافل، وما زلنا في الحديث عن صلاة النافلة، وذكرنا أن النافلة هي في اللغة النفل بمعنى الزيادة، وفي الشرع هي كل ما عدا الصلوات المفروضة، وتسمى صلاة التطوع، وتسمى أيضا بالسنة. النافلة حكم من يفعل النافلة يثاب على فعلها، ومن يترك النافلة لا يعاقب بإذن الله تعالى، لكن حري بالأخت المسلمة والأخ المسلم أن يكون له نفل يحافظ عليه ولو كان قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ذلك أن نحافظ ولو على جزء قليل من النوافل. وذكرنا في حلقات سابقة عن أهمية النافلة، ذكرنا أن النافلة هي الطريق إلى الحب الإلهي، واستدللنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن إذا أردت أختي أن تصلي إلى محبة الله عز وجل عليك بالنوافل. من النوافل ذكرنا هنالك صدقة النفل، وهنالك صيام النفل، وهنالك صلاة النفل، وذكرنا منها أنواع عديدة. بدأنا بالحديث عن النوافل التي لا تسن فيها صلاة الجماعة، تحدثنا عن السنن الراتبة التابعة للفرائض، السنن القبلية والسنن البعدية، وتحدثنا عن صلاة الضحى وصلاة الأوابين وصلاة الليل وتحية المسجد وصلاة الاستخارة وصلاة التوبة. صلاة النافلة شرعا هي كل ما عدا الفرائض من الصلوات، وتسمى أيضا بصلاة التطوع والسنة. حكم النافلة: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. النوافل التي لا تسن فيها الجماعة: السنن الراتبة، صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الليل، تحية المسجد، صلاة الاستخارة، صلاة التوبة. من النوافل التي لا تسن فيها الجماعة أيضا صلاة الحاجة. صلاة الحاجة هي صلاة مستحبة عند جمهور الفقهاء، صلاة ركعتين. إذا عرضت للمسلم حاجة، سواء كانت هذه الحاجة دنيوية أم حاجة أخروية، يستحب له أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ثم يدعو الله تعالى بعد هاتين الركعتين بما تيسر. ووردت في صلاة الحاجة أحاديث عديدة، لكن أخواتي المشاهدات، أغلب هذه الأحاديث التي وردت هي أحاديث ضعيفة، لكن الفقهاء عملوا بهذه الحديث بسبب ورودها من ورود صلاة الحاجة من عدة شواهد، من عدة طرق، وقالوا هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وبناء على هذا قالوا تستحب صلاة الحاجة. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليثني على الله تعالى، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك بها رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. طبعا أختي المشاهدة انتبهي، هنالك بعض الصيغ لصلاة الحاجة وردت بأحاديث موضوعة، ونحن هنالك فارق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف. الحديث الموضوع هو الذي تأكدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإنما وضع على لسانه، هذا لا يجوز لنا أن نعمل به أبدا. أما الحديث الضعيف إن كان ضعفه بسبب عدم دقة حفظ الراوي، بسبب سوء ضعف حفظ الراوي، هذا ذهب الفقهاء إلى أنه يعمل به، طبعا بعض الفقهاء إلى أنه يعمل به في فضائل الأعمال. لذلك صلاة الحاجة قالوا هي مستحبة، ولا وقت لصلاة الحاجة عند جمهور الفقهاء. يجوز للمصلي أن يختار الوقت الذي يشاء ليصلي صلاة الحاجة، سواء كان هذا الوقت في الليل أم في النهار، لكن يستثنى من هذا الأوقات المكروهة. هنالك خمسة أوقات مكروهة يكره فيها الصلاة: من بعد طلوع الشمس إلى أن تمضي ثلث ساعة، وقبل أذان الظهر بخمس دقائق، وقبل غروب الشمس بثلث ساعة، وبعد أن يصلي الصبح وبعد أن يصلي العصر، هذه أوقات مكروهة. إذن يمكن لك أن تصلي صلاة الحجر في كل الأوقات ما عدا هذه الأوقات الخمسة. بينما ذهب الحنفية إلى أن صلاة الحاجة هي 4 ركعات وليس ركعتين، ويستحب أن تصلى بعد العشاء. إذا عند الجمهور هي صلاة ركعتين وفي أي وقت من الأوقات باستثناء الأوقات المكروهة. صلاة الحاجة هي ركعتان يدعو فيهما المسلم بقضاء حاجته، وهي صلاة مستحبة عند جمهور الفقهاء. ذهب الحنفية إلى أنها 4 ركعات بعد العشاء. ينوي المصلي: نويت أن أصلي صلاة الحاجة. تجوز صلاة الحاجة عند الشافعية والحنبلية في أي وقت ما عدا الأوقات الخمسة التي تكره فيها الصلاة. الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: من طلوع الشمس إلى أن تمضي ثلث ساعة، قبل أذان الظهر ب5 دقائق، قبل أن تغرب الشمس بثلث ساعة، بعد أداء صلاة الصبح، بعد أداء صلاة العصر. إذا هذه صلاة الحاجة، وكما ذكرت الأحاديث التي وردت بخصوص صلاة الحاجة أحاديث ضعيفة، لكن هنالك حديث صحيح ورد بخصوص حادثة خاصة. يروي عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يرد إلي بصري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف وأن يرد علي، أن يرد علي بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. قال: ففعل الرجل فرد الله تعالى عليه بصره. هذا الحديث صحيح، لذلك الذين ذهبوا إلى استحباب صلاة الحاجة قالوا هذا الحديث الصحيح، وإن كان ورد في حادثة خاصة، حادثة الرجل الأعمى، لكنه يقوي الأحاديث الأخرى التي فيها ضعف والتي تتحدث عن صلاة الحاجة. بينما ذهب بعض العلماء المعاصرين أمثال الشيخ ابن باز وأمثال اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، اختاروا أن هذه الصلاة هي بدعة مذمومة لم ترد في أحاديث صحيحة، لذلك لا يستحب عندهم هذه الصلاة بناء على ضعف الأحاديث الواردة فيها. ذهب بعض العلماء المعاصرين فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية الشيخ ابن باز إلى إنكار هذه الصلاة بسبب ضعف الأحاديث الواردة بخصوصها ضعفا شديدا. لكن كثير من أهل العلم رجحوا مشروعية صلاة الحاجة بسبب ما ذكرته من ورود صلاة الحاجة من عدة طرق، وبسبب هذا الحديث الصحيح الذي عن ذلك الأعمى الذي رد الله تعالى عليه بصره، والذي صلى ركعتين لله تعالى ثم دعا الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسل بالنبي أو توجه به إلى ربه. هذه إذن صلاة الحاجة. إن كانت لك أختي المشاهدة حاجة إلى الله تعالى فيستحب أن تصلي، سواء كانت حاجة دنيوية أو حاجة أخروية. من صلوات النوافل أيضا ركعتا الوضوء. قد تتوضأ إحدانا لسبب غير سبب الصلاة، تريد أن تمس المصحف الشريف، تريد أن تذكر الله تعالى على وضوء فتتوضأ، هي لا تتوضأ لأجل أن تقيم الصلاة. يستحب لها في هذه الحالة أن تصلي بوضوئها ركعتين، تسمى ركعتا الوضوء. واستدل الفقهاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل بهما على الله تعالى وجبت له الجنة. إن شاء الله نكون من أهل الجنة. طبعا تنوب عن صلاة ركعتي الوضوء أي صلاة يصليها، سواء كانت سنة، راتبة، فرض، لكن إذا توضأت ولا تريدين أن تصلي أي صلاة فيمكن لك أن تصلي ركعتي الوضوء. ركعتا الوضوء يندب للمتوضئ لغير هدف الصلاة كتلاوة القرآن الكريم، ذكر الله، أن يصلي بوضوئه ركعتين. يجزئ عن ركعتي الوضوء أي صلاة أخرى. إذا هذه ركعتا الوضوء، وتحدثنا أيضا عن ركعتا صلاة الحاجة. ماذا عن بقية النوافل؟ هذا ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير، فابقي معنا بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم أخواتي مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن صلاة النافلة، تحدثنا عن صلاة الحاجة وتحدثنا عن ركعتي الوضوء، الآن سنتحدث عن صلاة التسابيح. كثير من النساء تسألني عن صلاة التسابيح، ما مدى مشروعية هذه الصلاة؟ كيفية هذه الصلاة؟ في الواقع ورد حديث عن صلاة التسابيح، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لعمه العباس: يا عباس، ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عباس، انطلق فصلي 4 ركعات. وعلمه صلاة التسابيح، ثم قال له: يا عباس، لو كان ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله تعالى لك. قال: من يستطيع أن يصليها في كل يوم يا رسول الله؟ قال: إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل، فإن لم تفعل في كل يوم ففي كل أسبوع مرة، وإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، وإن لم تفعل ففي كل سنة مرة. إذن أختي المشاهدة، صلاة التسابيح صلاة مستحبة، حافظي عليها. إن استطعت كل يوم فبها ونعمت، وإلا ففي كل أسبوع، وإلا ففي كل شهر مرة، وإلا ففي كل سنة مرة. هي 4 ركعات، تصلى ركعتين ركعتين، أي مثنى مثنى، ويجوز أن تصلى 4 ركعات متصلات في تسليمة واحدة، تشهد في التشهد الأول ثم التشهد الأخير ثم يسلم، ليس هنالك تسليمة بين كل ركعتين. إذا الأفضل هو أن تصلى مثنى مثنى، والأفضل أن تصلى فرادى، أن يصليها منفردة، لكن إن أحببت أن تصليها جماعة لكي تزيد الهمة وتشحذ همتك، فهذا جائز بإذن الله تعالى بدون كراهية. صلاة التسابيح ليس لها وقت معين، وإنما تجوز في جميع الأوقات، في الليل والنهار باستثناء الأوقات المكروهة. وذكرنا الأوقات المكروهة قبل الفاصل، هي 5 أوقات. الوقت الأول بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، حتى تمضي ثلث ساعة، وقبل أذان الظهر ب5 دقائق، وقبل غروب الشمس بثلث ساعة. هذه أوقات مكروهة، تكره فيها الصلاة، وكرهها هنا كراهة تحريمية، يعني بدلا من أن تنالي الثواب تنالين عقوبة إن كنت تعلمين كراهة الصلاة في هذه الأوقات. وأيضا في هنالك وقتان آخران تكره فيهما الصلاة، بعد أن تصلي الصبح وبعد أن تصلي العصر، تكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. إذا لا تصلي التسابيح في هذه الأوقات الخمسة. صلاة التسابيح هي 4 ركعات، وتصلى مثنى مثنى أو 4 ركعات متصلة، في كل ركعة 75 تسبيحة، وتشتمل التسبيحة الواحدة على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تستحب صلاة التسابيح عند جمهور الفقهاء الشافعية، المالكية، الحنفية، في أي وقت باستثناء الأوقات التي تكره فيها الصلاة. إذن ركعتان ركعتان أو 4 ركعات متصلة، في كل ركعة هنالك 75 تسبيحة. التسبيحة الواحدة فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تسبيحة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسبيحة ثانية. إذا في كل ركعة 75 تسبيحة، في صلاة التسابيح كلها 300 تسبيحة. كيف نصلي هذه؟ كيف نسبح؟ في أي مواضع نسبح هذه التسبيحات 75 تسبيحة في كل ركعة؟ وردت في صلاة التسابيح صيغتان. الصيغة الأولى هي التي وردت في الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام للعباس، قال له: اقرأ بأم الكتاب بالفاتحة ثم بما تيسر، ثم افعل 15 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة ثانية، هكذا 15 مرة قبل الركوع. إذن الفاتحة سورة ثم 15 مرة تسبيحة، وكل تسبيحة تشتمل على 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم بعد ذلك اركع فسبح 10 مرات، إذا بعد القراءة 15 تسبيحة، في الركوع 10 مرات 10 تسبيحات، بعد الرفع من الركوع 10 تسبيحات، في السجود 10 تسبيحات، بعد الرفع من السجود 10 تسبيحات، في السجدة الثانية 10 تسبيحات، بعد الرفع من السجدة الثانية يستحب أن يجلس المصلي قليلا يتلو ويقول 10 تسبيحات، ثم يقوم للركعة الثانية فيفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى. إذن في كل ركعة 75 تسبيحة. لصلاة التسابيح صيغتان، الصيغة الأولى أن يسبح بعد القراءة 15 تسبيحة وعشر تسبيحات في كل ركن من أركان الصلاة، وبعد الرفع من السجود الثاني يجلس ويأتي بعشر تسبيحات ثم يقوم إلى الركعة الثانية. هذه الصيغة الأولى هي التي تبناها واستحبها الجمهور لأنها وردت كما ذكرنا في الحديث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم. هنالك صيغة أخرى اختارها الحنفية، وهذه الصيغة ربما الكثير من الأخوات يعرفن هذه الصيغة. هذه الصيغة يقول المصلي وتقول المصلية دعاء الاستفتاح وجهت وجهي إليك، ثم بعد ذلك يستحب أن تأتي بالتسبيحات قبل القراءة 15 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسبيحة ثانية، وهكذا حتى تقول 15 تسبيحة، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة والسورة، ثم بعد الفاتحة والسورة تقول 10 تسبيحات مرة أخرى. إذن قبل القراءة 15 تسبيحة، بعد القراءة 10 تسبيحات، في الركوع 10 تسبيحات، في الرفع من الركوع 10 تسبيحات، في السجود 10 تسبيحات، في الرفع من السجود 10 تسبيحات، في السجود الثاني 10 تسبيحات، ثم تقوم مباشرة إلى الركعة الثانية فتفعل كما فعلت في الركعة الأولى 15 تسبيحة ثم قراءة ثم 10 تسبيحات ثم تركع 10 تسبيحات، وهكذا حتى تنتهي الصلاة. سبب في اختيار الحنفية لهذه الصيغة أنه يكره عندهم جلسة الاستراحة بعد السجود الثاني من الركعة الأولى. في الصيغة الأولى يجلس للاستراحة حتى يقول 10 تسبيحات ثم يقوم للركعة الثانية. عند الحنفية تكره هذه الهيئة، لذلك اختاروا هذه الصيغة. أنت يا أختي المشاهدة بالخيار، وإن كان الصيغة الأولى هي الأفضل لأنها وردت بالحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، لكن إن اخترت الصيغة الثانية فهي صيغة مقبولة بإذن الله تعالى. الصيغة الثانية لصلاة التسابيح أن يسبح 15 تسبيحة بعد دعاء الثناء وقبل القراءة، ثم بعد القراءة 10 تسبيحات، وفي كل ركن من أركان الصلاة 10 تسبيحات. يستحب في صلاة التسابيح أن تصلى فرادى، ويجوز أن تصلى جماعة. إذن عند جمهور الفقهاء الشافعية المالكية الحنفية تستحب صلاة التسابيح ويستحب الحفاظ عليها كما ذكرنا، لكن عند الحنبلية تكره صلاة التسابيح، لا يستحب عندهم صلاة التسابيح. السبب في هذا أن الحديث العباس ورد بعدة طرق، روي بعدة طرق، لكن هذه الطرق كلها ضعيفة، لذلك قال الحنبلية هذه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص صلاة التسابيح. وتبنى هذا الرأي، رأي الحنبلية، اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، وأيضا الشيخ ابن باز، وكثير من علماء السعودية ينكرون هذه الصلاة ويقولون لا تستحب هذه صلاة التسابيح بسبب ضعف الحديث الوارد فيها. لكن جمهور أهل العلم رشحوا مذهب الجمهور الفقهاء، مذهب الشافعية والمالكية والحنفية، في استحباب صلاة التسابيح. لماذا؟ قالوا صحيح هذه الطرق ضعيفة، فيها رواة حفظهم غير متقن، لكن مجموع هذه الطرق وردت من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، فترتفع مرتبة الحديث من الضعيف إلى الحديث الحسن. ومن هؤلاء الذين يعني حسنوا هذا الحديث بسبب مجموع طرقه من العلماء النووي وابن الصلاح، وهؤلاء علماء معتبرون. وفي هذا يقول أحد العلماء يكفي في صحة صلاة التسابيح أن التابعين كانوا يصلوها ويصليها من بعدهم أتباع التابعين، وأنها نقلت إلينا على مدى العصور، فيكفي في هذا أن نقول بصحة هذه الصلاة واستحباب هذه الصلاة. ذهب الإمام أحمد إلى عدم استحباب صلاة التسابيح، وقال ليس فيها شيء يصح، وبهذا أفتى بعض العلماء المعاصرين، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، فتاوى الشيخ ابن باز. بهذا أخواتي نكون قد انتهينا من النوافل التي لا تسن فيها الجماعة، ولكن إن صليت جماعة فجائز بدون كراهية. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بعض الأحيان في صلاة الليل منفردا، فيأتي بعض الصحابة فيقتدون به ويصلون معه جماعة، ولم يكن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن تجوز جماعة، لكن الأفضل فيها أن تصلى فرادى. سنذكر الآن أحكام تتعلق بصلاة النافلة، أحكام تتعلق بجميع أنواع النافلة التي ذكرناها من النوافل التي لا تسن فيها الجماعة: السنن الراتبة، صلاة الضحى، الأوابين، قيام الليل. طبعا نحن سبق وأن ذكرنا عند كل بند منها، عند كل صلاة منها بعض هذه الأحكام، لكن أحببت أن أجمعها لكم، فيعني ترتبط بهذا الأفكار، ويعني تجتمع الأفكار، ويمكن لكم أن تحفظنا من كثرة ترداد هذه المعلومات. أحكام عامة تتعلق بصلاة النافلة: لا تسن الجماعة في السنن الراتبة التابعة للفرائض، ولا في صلوات النوافل التالية: صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الليل، صلاة التسابيح، تحية المسجد، صلاة الاستخارة، صلاة التوبة، صلاة الحاجة، ركعتا الوضوء. إذا صليت هذه النوافل بجماعة جاز وصحت الصلاة بدون كراهية. تسن الجماعة في نافلة التراويح، العيدين، الاستسقاء، الكسوف والخسوف. الحديث عن النوافل التي تسن فيها الجماعة سنفرد له حديثا خاصا بإذن الله، حلقات خاصة نتحدث فيها عن صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف وصلاة العيد، لكن الآن نتحدث عن الأحكام العامة التي تتعلق بالنوافل التي ذكرناها التي لا تسن فيها الجماعة. يستحب في هذه النوافل التي لا تسن فيها الجماعة أن تصلى مثنى مثنى، أي أن تصلى ركعتين ركعتين ركعتين، ثم يسلم، ثم يبدأ بتكبيرة الإحرام الجديدة ينوي فيها، ثم يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا عند جمهور الفقهاء، لكن إن صلاها 4 ركعات متصلة، تشهد أول ثم تشهد أخير وتسليمة، فهذا جائز عند جمهور الفقهاء، لكن الأفضل أن تصلى مثنى مثنى. طبعا خالف في هذا الحنفية فقالوا يفضل في صلاة نافلة النهار أن تكون 4 ركعات، وفي نافلة الليل أن تكون 2 ركعات، لكن جمهور أهل العلم رجحوا مذهب جمهور الفقهاء، مذهب الشافعية والحنبلية والمالكية، أن الأفضل في صلاة النافلة سواء كانت سنة راتبة أم النوافل التي ذكرناها الأفضل فيها أن تصلى 2 ركعات. يستحب في صلاة نافلة الليل والنهار أن تصلى مثنى مثنى. يجوز لمصلي النافلة أن يصليها 4 ركعات متصلة، ويكون بذلك قد خالف الأفضل. ماذا عن الإسرار والجهر في صلاة النوافل التي ذكرناها؟ جمهور أهل العلم وجمهور الفقهاء اتفقوا على أنه يسن الإسرار في السنن الراتبة. قد تحدثنا عن السنن الراتبة، السنن الراتبة هي السنن التي تتبع الفرائض، إما سنن قبلية أو سنن بعدية: سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة العشاء البعدية، سنة المغرب البعدية. هذه كل هذه السنن سواء كانت في الليل أم في النهار يستحب ويسن فيها الإسرار، أن لا يجهر المصلي بها. فالأفضل لك أن تسري في هذه السنن الراتبة. يسن الإسرار في السنن الراتبة نهارية كانت أم ليلية. ماذا عن النوافل الأخرى التي لا تتبع الفرائض، كصلاة الضحى، صلاة الاستخارة، صلاة الأوابين، صلاة الليل؟ عند جمهور الفقهاء يسن الإسرار في النوافل التي تصلى في النهار، لأنه الفرائض التي تصلى في النهار يسن الإسرار فيها، وعند الحنفية يجب الإسرار فيها، ولا يجوز الجهر عمدا، وإن جهر فيها ناسيا فيجب عليه سجود السهو. إذن بناء على قياسا على الفرائض النهارية يسر فيها المصلي، كذلك النوافل التي تصلى في النهار يسن للمصلي أن يسر فيها ولا يجهر بصوته. أما النوافل التي تصلى في الليل، يعني إن صليت نافلة الليل، إن صليت الاستخارة في الليل، إن صليت 2 ركعات في الليل، فأنت مخيرة بين الجهر وبين الإسرار. طبعا اشترط الفقهاء للمرأة إذا أرادت أن تجهر ألا يكون هنالك رجال غرباء أجانب، يسموها الغريب يسمى أجنبي بلغة الفقه، وليس المراد بالأجنبي هو الذي يتكلم باللغة غير العربية. إذا لم يكن هنالك رجال أجانب يجوز للمرأة أن تجهر بدون كراهية، إذا كان هنالك رجال أجانب يفضل لها أن تسر بالصلاة. إذا في نافلة الليل المصلي مخير بين الجهر وبين الإسرار، وإن جهر فهو أفضل قياسا على الصلوات المفروضة التي تصلى في الليل. يسن الإسرار في النوافل الأخرى التي لا تسن فيها الجماعة إذا صليت في النهار كالضحى والتسابيح وصلاة الحاجة وصلاة التوبة. يخير المصلي في النوافل التي تصلى ليلا بين الإسرار والجهر، والجهر فيها أفضل من الإسرار. هنالك أحكام تتعلق بصلاة النافلة بشكل عام، لكن الحديث الوقت ضاق بنا، والحديث ما زال هنالك متسع من الحديث، لذلك إن شاء الله تعالى سوف نكمل الحديث عن الأحكام التي تتعلق بصلاة النافلة بشكل عام في الحلقة القادمة. وإلى ذلك الحين أستودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.